بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. آمين. ومع اللقاء 32 بعد 100 الأولى في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله تعالى، هو كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع هذا العنوان، السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب. السرايا أي جمع سرية، وهي كتيبة من كتائب الإسلام التي ترسل من أجل تأمين حدود بلاد الإسلام، أو من أجل القضاء على من يريدون مقاتلة المسلمين. السرايا والبعوث بين أحد أي بين غزوة أحد، والأحزاب أي وبين غزوة الأحزاب، أي من العام الثالث للهجرة حتى العام الخامس من الهجرة، لأن غزوة أحد كانت في العام الثالث من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وغزوة الأحزاب في العام الخامس من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى الفترة ما بين السنة الثالثة والخامسة من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في آخر لقاء لنا تكلمنا عن بعض تلك السرايا والبعوث، وكان منها سرية أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع بعث عبد الله ابن أنيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعث عبد الله ابن أنيس رضي الله عنه وأرضاه. يقول المصنف رحمه الله: وفي اليوم الخامس من نفس الشهر، أي من شهر المحرم، في سنة 4 من الهجرة، في سنة 4 من الهجرة، نقلت الاستخبارات أن خالد ابن سفيان ابن نبيح الهذلي، خالد ابن سفيان ابن نبيح الهذلي، يحشد الجموع لحرب المسلمين. جزاكم الله خير. طبعا الهذلي نسبة لقبيلة تسمى هذيل، هو رجل مشرك بدأ يجمع الجموع من أجل قتال المسلمين. الخبر وصل للنبي عليه الصلاة والتسليم، الاستخبارات نقلت هذا للنبي، وده من باب الأخذ بالأسباب. يعني دايما الأمة الواعية تحتاط وتأخذ بالأسباب، فالأخذ بالسبب طاعة لله عز وجل، وترك الأخذ بالسبب معصية. الأخذ بالسبب طاعة، وترك الأخذ بالسبب معصية، والاعتقاد في السبب شرك. مرة ثانية، الأخذ بالسبب طاعة، ترك الأخذ بالسبب معصية، الاعتقاد في السبب شرك، لأن الاعتقاد لا يكون إلا في من سبب الأسباب وهو الله رب العالمين. اوعى تعتقد في السبب، فالسبب لا يعطي ولا يمنع، إنما المعطي المانع هو الله رب العالمين. أنا مطالب شرعا أن آخذ بالسبب. مثلا قضية التعلم، النبي يقول إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، علشان أتعلم لازم آخذ بأسباب التعلم. تجد مثلا الطفل الصغير نرسله للمدرسة، ليه؟ سبب، عشان يحصل العلم. حضرتك تريد أن تتعلم علوم الشر، تسمع حديث النبي عليه الصلاة والتسليم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يبقى لابد أن تسلك سبيل طلب العلم. مثلا أنك تأتي المسجد لتتعلم، تحرص على مجالس أهل العلم، إذا كان في دراسة أكاديمية للعلوم الشرعية تأخذ بالأسباب وتحصل تلك الدراسات علشان تكون ممكن في العلم الشرعي. يبقى لابد من الأخذ بإيش؟ بالأسباب. يقول لك الآية تقول واتقوا الله ويعلمكم الله، فبعضهم يفهم الآيات فهما خاطئ، نقول له نعم، ما هي تقوى الله تدعوك للأخذ بالأسباب. مش معنى واتقوا الله ويعلمكم الله إنك تجلس في بيتك ويجي لك العلم. كيف يجي لك العلم؟ كيف تتعلم بلا أسباب؟ كيف تتعلم بغير جلوس على أيدي العلماء لتحصل العلم؟ لن تتعلم. يبقى الآية واتقوا الله ويعلمكم الله، التقوى تحتاج لإيه؟ لفهم. يبقى التقوى معناها إن حضرتك تحسن التوكل على الله، ومن حسن التوكل على الله أن تأخذ بالأسباب. الصحابي اللي جاء بالناقة ودخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم وترك الناقة بلا قيد، ما ربطهاش، فسأله النبي لما لم تعقلها، ما ربطتش الناقة ليه؟ قال ثقة في الله وتوكلا عليه. قال له النبي اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل، خذ بالسبب اربطها وتوكل على الله، مش تسيبها وتفر وتهرب تقول توكلت على الله هربت الناقة. لا، الخطأ منك انت، انت ما ربطتش الناقة، خلاص كده لازم تربطها وبعدين تتوكل على الله عز وجل. يبقى لابد من الأخذ بالسبب. يبقى أنا أريد التعلم، خلاص لازم أخذ بالأسباب اللي تمكنني من تحصيل العلم. صفوان بن عسال صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه يأتي النبي فيقول يا رسول الله جئت أطلب العلم، جئت أطلب العلم، أخذ بالسبب. النبي قال مرحبا بطالب العلم، وبعد كده عدد له فضل طلب العلم ومنزلة أهله، لما بين له أن طالب العلم تستغفر له الحيتان في الماء والنمل في جحورها، وبين له أن الملائكة بتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. واضح؟ فإذا لابد من الأخذ بالسبب. يبقى طلب العلم محتاج لإيه؟ لأخذ بالأسباب. كذلك الأرزاق محتاج الأخذ بالأسباب. واضح؟ مفيش حد قال لك هنام في البيت ويجيني الرزق، خلاص الرزق مقسوم نعم، لكن هذا الرزق مرتبط بإيش؟ بأسباب. لابد أن تسعى وتأخذ بالسبب. واضح؟ هتسعى وتكد هتحصل. طيب لا أنا مش هاخد بالأسباب وهنام في البيت، برضو هاكل، هتاكل وتشرب بالصدقة، هيتصدق عليك الناس ليطعموك، لكن لن تأكل من كسبك أنت. ففارق بين يد عليا ويد سفلى، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا اللي بتعطي والسفلى اللي بتأخذ. فنعم مش هتنام من غير عشاء خلاص، لكن فارق بين إنسان يأكل من عمل يده وإنسان يأكل من عمل يد غيره. زي بقول لك كده، عنده صحة وعنده قدرة على العمل ويجي الغرب ينفذ ما يشتغلش وياخد الأموال بلا عمل، مسكين هو يأكل من يد غيره، يتسول على موائد غيره خلاص كده، ودي مشكلة. لكن غيره بيعمل ويكد ويتعب، يقول لك مثلا أنا حسبتها، أصلا لو اشتغلت هاخد أقل ما باخد ونقعد في البيت. بس هتاخد من عرق جبينك حتى وإن كان قليلا ففيه البركة، بخلاف ما تأكل على موائد إيه غيرك. ودي مشكلة خطيرة لازم ننتبه لها يا إخوة. من أخبار الصالحين قصة الشقيق البلخي، وده من أئمة الزاهدين الزهاد قديما. في يوم من الأيام عزم على أن يخرج للتجارة، يضرب في أرض الله، يبتغي من فضل الله عز وجل يعمل. فقال أذهب إلى المسجد فأودع أخي إبراهيم ابن أدهم رحمه الله. وإبراهيم كان يلقب بطبيب القلوب، كان عالما وكان زاهدا. فذهب إليه وسلم عليه ودعه وأخبره أنه في طريقه إلى طلب الرزق، فدعا له وانصرف. مر يوم ويوم وعاد شقيق البلخي سريعا، ما كملش رحلة التجارة ورجع للمسجد. فقابله إبراهيم وقال ويحك يا شقيق، لما قطعت رحلة التجارة؟ كنت رايح تتاجر، رجعت ليه؟ قال يا إبراهيم رأيت في سفري عجبا جعلني أقطع رحلتي وأعود. قال أخبرني ماذا رأيت. قال بينما أنا في سفري جلست لأستريح بمكان خرب فرأيت عجبا. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت طائرا كسيحا أعمى في هذا المكان الخرب. شفت كده طائر ما بيشوفش وكمان مكسح ما بيتحركش. فقلت في نفسي يا شقيق، من لهذا الطائر يطعمه ويسقيه مع عجزه وعمى بصره؟ وبينما أنا كذلك إذا بطائر آخر يأتي لهذا الطائر الأعمى الكسيح بالطعام والماء ويمر عليه مرارا حتى يكفيه. لا، طائر تاني جاي أو واخد الأكل في حوصلته كده ويروح جالس جنب الطائر ده اللي هو تعبان ده ويطعمه ويسقيه ويروح ويرجع له تاني ويروح ويرجع له تاني. فقلت في نفسي إن الذي رزق الطائر الأعمى الكسيح في هذا المكان الخرب قادر على أن يرزقني وأنا في جوف بيتي. فقطعت الرحلة ورجعت. فقال له إبراهيم عجبا لك يا شقيق، ولماذا ترضى لنفسك أن تكون الطائر الأعمى الكسيح ولم ترضى لها أن تكون الطائر البصير الذي يطعم نفسه ويطعم غيره؟ يا شقيق، إن اليد العليا خير من اليد السفلى. فقام شقيق يقبل يد إبراهيم ويقول يا أبا إسحاق أنت أستاذنا. ثم عاد لرحلة التجارة يضرب في أرض الله يبتغي من رزق الله رب العالمين. ففارق بين إنسان حاله حال هذا الطائر الأعمى الكسيح، لا يعمل لا يتعب ويأكل اللقمة من موائد الغير من جهد غيره، لأن القاعد ده اللي بيسموه إيه؟ أربيت لوست. بس بشرط يكون ما يكونش عاجز عن العمل وما يكونش عنده تقاعد. التقاعد ده حقه بيأخذه. احنا بنتكلم على إنسان عنده قدرة على العمل ويتكاسل عن العمل ليأكل بلا عمل. ده حقيقة يا إخوة في دول الغرب وصمة عار في جبين الإسلام. حقيقة هؤلاء الأصناف من الناس الذين يؤثرون الجلوس في بيوتهم والأكل من موائد غيرهم بلا تعب وبلا عمل، هؤلاء وصمة عار في جبين الإسلام وفي جبين المسلمين. تحرك، إن كنت عاجزا ماشي تكفى، إن كان ما فيش عمل وبتبحث وتجد ماشي، إنما فيه العمل ولا تريد العمل وتأكل من موائد الغير، دي مصيبة، مصيبتك مصيبة. عارف ليه؟ لأنك متسول. هو ده وصفك الحقيقي في الإسلام، أنت رجل متسول، يعني تشحذ وتستجدي الناس وتطلب بلا وجه للطلب. النبي قال إنا لا نحل هذا المال لقوي صحيح، إنما للمريض العاجز، إنما أنت مش عاجز، فكيف تجلس وتؤسر الراحة وتأخذ أموال بلا تعب؟ دي مشكلة كبيرة جدا يا إخوة حقيقة. وتجد بعضهم يركبون سيارات واواوا بلا عمل. طب ماذا تقول لربك غدا؟ وهو القائل في كتابه وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هتقول لربنا إيه غدا يا إخوة؟ ده الصحابة اللي راح للنبي يسأله، النبي سأله سؤالا، ماذا عندك في بيتك من متاع؟ قال ليس عندي إلا إناء نشرب فيه الماء وفراش نفترش نصفه ونلتحف نصفه. هذه اللي عنده، ده اللي عنده في البيت، ما عندوش أي شيء من الأساس غير فرشة يفرش نصها ينام عليها من البرد، والنصف الآخر إيش؟ يتغطى بيه، وإناء يشرب فيه الماء. إيه ده؟ ما عندوش تلفزيون 55 بوصة ولا 60 بوصة، ما عندوش غرفة نوم وغرفة معيشة ومطبخ وغسلتين، لا 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 لا، ما عندوش شيء خالص. يا الله، يعني حاله ده أشد الناس فقرا، ما عنده شيء، هذا يتصدق عليه، هذا يكفل. لكن انظر لعظمة الإسلام. قال له النبي اذهب فأتني بهما. الله أكبر، هات لي بقى الإناء اللي عندك ده في البيت، وهات لي الفراش اللي بتفرشه ده. الرجل عاد مسرعا إلى بيته، فأتى بما عنده من متاع. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لأصحابه، من منكم يشتري هذين؟ أو مشروعية المزاد، مشروعية المزاد، من منكم يشتري هذين؟ قام رجل يقول أنا يا رسول الله أشتري بدرهم. قال النبي من يزيد على الدرهم؟ قام آخر يقول بدرهمين يا رسول الله، فدفعهما له وأخذ منه الدرهمين. ده اسم المزادة، مزايدة على البيع والشراء لمصلحة البائع، لأن حاله يقتضي ذلك. ثم قال النبي للرجل خذ درهما فأتي بطعام لأهلك. الدرهم ده تروح تجيب طعام للأهل في البيت. طيب، ثم دفع له الدرهم الثاني وقال اشتري بهذا قدوما ثم أتيني. اشتري قدوم، عارفين انتوا قدوم؟ بنسميه احنا في بلدنا الشاكوش أو البلطة، مش عارف بتسموه هنا ايه، الفاس. والفاس ايوه، بتبقى رأس كده حديد ويتحط لها عود من خشب، خلاص تقطع بها الحطب، تقطع بها ايش؟ الحطب. فالرجل راح اشترى طعاما لأهله بدرهم، ثم اشترى قدوما بدرهم، وآتى النبي صلى الله عليه وسلم، جه للنبي فأمسك النبي عودا بيده من حطب وأصلح به القدوم، عمل له قدوم بيد، ثم دفع عليه وقال اذهب فاحتطب وأراك بعد أسبوعين. الله أكبر. قال له الآن روح اشتغل بقى، اجمع الحطب من الغابات من الأشجار وبيعه في السوق، وبعد أسبوعين تعال لي. صاحبنا راح اشتغل ويحتطب ويتعب، وبعد أسبوعين جه لابس كويس وعنده مال والعملية وسعت معه قوي. فقال له النبي هذا خير من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. ده الإسلام يا إخوة، هكذا عالج النبي قضية الفقر، إنك لازم تتحرك، ما تنامش، الله يرضى عليك، ما تنامش بلا عمل، اسعى اتحرك اجتهد لأنك مسؤول. المال اللي بيجي سهل يا إخوة لا بركة فيه، والله يا إخوة لعارف ليه؟ لأن اللي قاعد بلا عمل ده خد المال منين؟ ما هو من جهد اللي بيشتغل، مش من جهد نفسه. اللي بيشتغل من هؤلاء بيدفع ضرائب للدولة، صح؟ وحضرتك بتاخد بلا عمل، شكرا، يبقى بتاخد من جهد مين؟ جهد الغير. غيرك بيتعب ويكد وانت تاخد المال بلا تعب، هذا هو الظلم بعينه. إلا أن يكون الإنسان عاجزا كما ذكرت، أو ما فيش عمل وبيبحث عن عمل، فالدولة بتعمله ضمان اجتماعي حتى يجد العمل، فلا حرج في هذا. أو إنسان أفنى معظم مراحل عمره في العمل وبعدين قعد على التقاعد، فبيتصرف له معاش أو راتب شهري، نعم ده قدم وبذل، وهذه ثمرة جهده طيلة السنين، فبينفق عليه بعد ما وصل لسن التقاعد. إنما احنا نعيب على هؤلاء الشباب وغيرهم اللي بيأتون دول الغرب ويبدأ يبحث عن ثغرات في القوانين حتى يتكاسل ويأخذ الأموال بلا عمل. هذا يعني كما قلت وأقول وصمة عار في جبين الإسلام وأهله. ففي قضية الأرزاق أنت مطالب أن تأخذ بالأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشر، هي للقضية. مريم عليه السلام لما كانت في المخاض، ومعلوم أن المرأة في مخاضها تعاني ما تعاني، شدة أنواع الألم التي لا تتحملها الجبال الشوامخ، في هذه اللحظات الحرجة يقول الله تعالى لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الله قادر يأمر النخلة تنزل الرطب، صح؟ قبل ذلك بقليل لما كانت في المحراب في المسجد بتخدم بيت ربنا، كان بتجيلها الأرزاق بدون أسباب، وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يدخل زكريا وهو أسبابه، وكفلها زكريا، جعل لها كفيل يعمل عشان يطعم، لأنها متفرغة لخدمة البيت، واضح؟ لكن في سبب يجيب لها الطعام، ورغم ده السبب يدخل يلاقي عجبا، يجد فاكهة الصيف في فصل الشتاء أمام مريم، وفاكهة الشتاء في فصل الصيف أمام مريم، يتعجب أن لك هذا. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغيره. دي بنسميها الكرامة لأولياء الله الصالحين، إن في معجزة بتكل الأنبياء وفي كرامة للأولياء. طيب لما كانت في المسجد كان بيجيلها الطعام من غير أسباب، الآن خرجت لقانون الدنيا بقى اللي هو قانون سببية، لابد أن تأخذ بالسبب، في مخاضها وفي شدة ألمها وهز إليك بجذع النخلة، لازم تاخدي بالسبب. هزي بقى النخلة اللي جنبك دي، خبطي عليها كده عشان تنزل لك الرطب. وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا الآيات. فدي الأسباب، يبقى في الرزق محتاج لسبب، محتاج لجهد حركة. يبقى إذن الأخذ بالسبب طاعة، ترك السبب معصية، يبقى اللي تركوا الأسباب وقعوا في معصية مين؟ معصية الله عز وجل، مخالف. طيب الاعتقاد في السبب شرك، لأن السبب لا يعطي، المعطي هو الله، يبقى اعتقادي لا يكون إلا في الله عز وجل، ماشي كده؟ ولذلك قال وكلوا من رزقه، قالش وكلوا من مشيكم أو من سعيكم، وكلوا من رزقه، فاعتقادك لا يكون إلا في الله رب العالمين. لذلك قلنا كل شيء في الكون يا إخوة، حياة الدنيا محتاج لإيه؟ قانون السببية، تتحرك وتأخذ بالأسباب. فالعلم محتاج لسبب، الرزق محتاج لسبب، تربية الأبناء محتاجة الأسباب، صيانة زوجة محتاجة الأسباب، وهكذا حفظ الأمة محتاج لأسباب. عشان كده هو يقول لك نقلت الاستخبارات أن خالد ابن سفيان ابن نبيه الهذلي يحشد الجموع لحرب المسلمين، هذه أسباب. لازم يكون للأمة أدوات ووسائل وأسباب من خلالها تتعرف على مكر الماكرين وحقد الحاقدين، وتتعرف على ما يراد بالأمة وما يحاق ضدها. عشان كده معظم جيوش العالم لازم فيها أجهزة اسمها أجهزة استخبارات وأجهزة استطلاع، وظيفتها إيه؟ تتتبع من تشك فيهم أو من ومن ومن، حفظا للأمة والدولة. شوف الأخطار المحاط اللي تحيط بالأمة، واضح؟ فده الأخذ بالأسباب يا إخوة. الإسلام بيعلمنا الحيطة، بيعلمنا الحذر، بيعلمنا دائما أبدا تنتبه لما يراد، ودي جمال الإسلام يا إخوة. عشان كده دائما أبدا نقول احرصوا حتى لا يؤتى الإسلام من قبلكم. لازم الإنسان يكون عنده فطنة، لازم الإنسان يكون حريصا، لازم الإنسان ينتبه لما يراد. ليه؟ لأن قيام بخدمة الدين ما هي سهلة يا إخوة، أحيانا ممكن الإنسان بحسن نيته يعطل أعمالا، بثقته العمياء في بعض الناس يعطل أعمالا ويكون سببا في تعطيل وعقبات. علشان كده القرآن يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دايما تكون رجع لأهل العلم، لا تخطو خطوة تتعلق بدين أو إلا ترجع للعلماء، تسأل وتستفسر وتتثبت قبل أن تقدم على العمل. ودي قضية مهمة أوي لازم ننتبه لها في أعمالنا كلها، مادام ربنا اصطفانا واختارنا أن نقيم في بلد من بلاد الغرب فاصطفانا لحكمة، فلابد أن نكون على قدر المسؤولية، لابد أن نكون على قدر المسؤولية في خدمة الدين، لأنك مسؤول. والله يا إخوة أنا أقول دائما كل من أتى لبلاد الغرب من المسلمين المسؤولية على عنقه مضاعفة، أمانة، ده الدين أمانة. فربنا سائلك فانظر ماذا تقول لربك غدا، ماذا قدمت لإسلامك، ماذا قدمت لدينك، هل كنت سببا في تنفير غير المسلمين من الإسلام بسوء فعلك وسوء خلقك، أم كنت سببا في إقبال الناس على الإسلام؟ هو السؤال. فماذا قدمت للإسلام؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يسأله كل مسلم لنفسه قبل الفوت وقبل الموت، لأن احنا في زمن فتن، عفانا الله وإياكم من مضلات الفتن. عندما ترى البعض ممن ينتسب للإسلام هو من يقوم بحرب الإسلام، ربنا يعافينا، يعني حاجة لا يتصورها عاقل أبدا. سبحان الله، كيف مسلم ينتسب للإسلام يكون هو السبيل للتضييق على الإسلام والمسلمين؟ دي مصيبة كبيرة جدا، دي آفة كبيرة جدا، ربنا يعافينا وإياكم من مضلات الفتن. فالإسلام يعلمنا الأخذ بالأسباب، يعلمنا الحيطة، يعلمنا الحذر من الأعداء. فلما نقلت الاستخبارات خبر خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي أنه يحشد الجموع لحرب المسلمين، فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والتسليم عبد الله ابن أنيس ليقضي عليه، سرية من رجل واحد لكنه رجل بأمة، سرية من رجل واحد. من هو عبد الله ابن أنيس؟ فقط دورك تقتل هذا الذي يحشد للمسلمين. الله أكبر. تفضل هنشوف هيعمل. تعالوا نشوف. يقول المصنف: وظل عبد الله بن أنيس غائبا عن المدينة 18 ليلة. كم ليلة؟ 18 ليلة. عنده مهمة، خدمة الدين، نصرة إسلام. يا جماعة الجيل ده باع نفسه لله، حقق الصفقة المذكورة في قول الله تعالى في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا الصفقة الغريبة العجيبة دي يا إخوة، المشتري فيها من؟ الله جل جلاله. من البائع؟ المؤمن. إيه السلعة؟ النفس والمال. إيه الثمن؟ الجنة. من عقد الصفقة؟ خاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله، لأن على مائدة القرآن الكتاب المنزل على قلب محمد. الصفقة دي رقمت في أي الكتب؟ في التوراة والإنجيل والقرآن. الله أكبر، أعظم الكتب على أعظم الأنبياء والرسل، من أولي العزم من الرسل موسى عيسى محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولما تقرأ وتتدبر: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، نبدأ معنا عارف نفس يعني إيه؟ يعني اشترى الوقت بتاعك كله، لازم يكون لله. أنت بقى وقتك كم تجعل منه لله؟ إذا كنت عقدت الصفقة مع الله نفسك يعني وقتك كله. نفسك يعني إيه؟ يعني تعبك وراحتك، نشاطك وكسلك، كله لله. الله أكبر. إيه ده أيوة، والنبي قال الكلام ده. القلوب لها فترات، فيها فترة يعني نوع من الكسل، وفترات فيها قوة ونشاط، صح؟ فقال لك في النشاط اغتنم الفرصة واجتهد بعد الفرضة في النافلة، لكن لما تيجي بفترات الفترة اللي هي فيها كسل اهتم بالفريضة وما تشكش على النفس. يبقى حركتك لله، سكنتك لله، راحتك لله، حتى تعبك لله، نشاطك لله، كسلك لله. يا اشترى النفس. سبحانك يا رب. احنا بنقدم فتات الأوقات لله، إلا من رحم ربي وعصم، إنما معظم وقتنا الحاجة التانية. ربنا عافنا وإياكم. ده ربنا اشترى النفس بكل ما تعني كلمة النفس. ملك المين؟ لله. والمال؟ المال مالك بقى في قد إيه لله؟ اسأل نفسك كده: مالي أنا في قد إيه لله؟ مع إن المال مال مين؟ مال الله. ويشتري مني؟ أيوة سبحانه. طيب أنت جعلت منه لله قد إيه؟ إيه؟ تصدق يا شيخ أنا ما فكرتش قبل كده في الموضوع ده. لازم تفكر. مالك، راتبك، دخلك، كم فيه لله؟ وكم فيه للدنيا؟ اعمل مقارنة كده، شوف مالي بقدم منه للدنيا قد إيه؟ وشهوات النفس قد إيه؟ وشوف بقدم منه لله قد إيه؟ مع إن ربنا اشترى مني، صح؟ يعني مفروض كله لمين؟ لله. صفقة وخلصت. أنت قدمت من مالك لله إيه؟ هو ده السؤال. قيل أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشتهى في يوم أكلة معينة، قيل أنها السمك، والمدينة ما فيش فيها بحرش نجيبه سمك، فلازم يبعث للتجار ويسافروا ويعملوا عشان يبحثوا له على ايه؟ سمك. فوجدوا له سمكة في تجارة كده، جابوا له ايه؟ سمكة تسمى الحوت، سمكة. ابن عمر يعلم شدة عمر في المتابعة والمراقبة، فيعمل ايه؟ فراح طيبها كده وأراد أن يبتعد حتى لا يراه عمر. نفسي يأكل السمك، يا نفسه يأكل سمك. وأبو مين؟ خليفة راشد وأمير أمة. ده يا عم بالإشارة تجيله التجارات من العالم كله باللي هو عايزه، ولا إيه؟ ده نطلع طيارة خاصة تجيب له السمك. طيب، وزي ما أنت بتقول كده اللي تخاف منه تقابله. هو خايف من مين؟ من عمر. لسه هياكل لقى مين على بابه؟ عمر. قال: ماذا تصنع يا ابن عمر؟ قال: اشتهت نفسي فاشتريت. يا شوف بقى تربية عمر. قال: يا ابن عمر، أكلما اشتهيت اشتريت، فماذا أبقيت لربك عز وجل؟ يا على التربية. لأن عمر على علم بالصفقة يا إخوة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. كل ما تشتهي النفس تشتريه. طب ما مالك ده لله؟ قدمت لله منه إيه؟ أنت قدمت لله إيه من هذا المال؟ لازم تنتبه، لازم تنتبه لهذه الصفقة العظيمة قوي على مائدة القرآن. ده ثمنها الجنة يا إخوة، دار النعيم المقيم، دار لا تعب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا مشكلات ولا عقبات ولا شك ولا خيانة ولا خداع ولا مكر ولا تأليب ولا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا بهتان ولا بلاوي سودة بنعيشها. سبحان الله، ده من جمال النعيم فيها إن أهل الإيمان في الجنة على سرر متقابلين. ما فكرتش في كلمة متقابلين دي يعني إيه؟ لأن معلوم إن أنا لو اديتك ظهري نوع استخفاف، أودي لك قفايا كده وأعرض عنك، لا، الجنة من شدة نعيمها ما فيش حد بيدي قفا لحد ولا يدي ظهره لحد، متقابلين على طول. الله أكبر، إيه الجمال ده؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل، ما في غل هنا في الأحقاد وهنا في القرف والتعب والهم والغم والمشكلات والعقبات. الناس مشغولة بيك قوي هنا، بدل ما تنشغل بحالها مشغولة بيك انت، ودي المشكلة. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فلان سافر، ده سافر وما قاليش. طيب ولو قال لك هتجيب له تذكرة السفر يعني؟ ده اتجوز وما قاليش، هتجهز له بيته يعني؟ ما تتعلم تفرح لفرحه وما تخشش في التفصيلات، انت مالك بالتفصيلات؟ بيقول لك انا اتجوزت، قول له مبارك يا حبيبي، ربنا يمن عليك ويكرمك ويرزقك ذريه. دي الجمال ده، خلي نفسك طيبه، سافر وعرفت ربنا يوفقك ويكرمك وترجع بالسلامه. مش لازم ليه ما قاليش وليه ما عملليش، ايه ده؟ في ايه ده؟ جه وما قاليش، مش هقول لك انت ايه شغلاتك، فاقول لك وما اقولكش، ولا ما تخليك حلو بقى، صح؟ ابعد عن التفصيلات دي، لان النبي قال لنا من حسن اسلام المرء ها تركه ما لا يعنيه. فلان لبس لبسه جديده، جابها منين وانت مالك؟ الرزاق هو من؟ الله. ادعي له بالبركه والزياده. ليه دايما كده يا اخوه بنستكثر النعمه على غيرنا؟ ليه؟ نعمه على اخي، ما نعمه ليا انا، لانه اخي، افرح لفرحه وأحزن لحزنه. عنده حزن أحزن له ووسيه، عنده فرح أفرح له وأقدم ما أستطيع من خدماته. مش لازم أصله ما قالش، أصله مش هروح له. ليه أصله ما قالش؟ والله ما نريح له فرحه، كتك الخيبة يعني. أنت من روحك هيزود ولا نقلش؟ ما تروحش، الفرحة هتتم فاهم. فاحنا عايزين نتعلم يا أخوة جمال الإسلام. المسلم يفرح لفرح أخيه ويحزن لحزنه ويواسيه، ولا يدخل في تفصيلات حياته
إن رأى عليه نعمة يفرح بها ويدعو له بالزيادة، وإن رأى عليه ضيق أو كرب يساعده ويقدم له يد العون. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قيم غيبة عن المسلمين إلا من رحم ربي وعصم. عايزين نفرح لفرح الناس ونحزن لحزنهم ونواسيهم في أحزانهم ونسأل عنهم ونطمئن عليهم، فإن رأيناهم في كرب أو ضيق نحاول نقدم يد العون لإخواننا. أنا كنت لسه الخطبة الماضية ذكرت قصة قرأتها بعنوان، أنا عنونت لها بهذا العنوان: اقرأ صمت أخيك، فإن من لم يقرأ صمت أخيه لن تنفعه كلماته أبدا. يعني يا عم الشيخ اقرأ صمته إزاي؟ فحكيت قصة كده جميلة قرأتها، قصة عالم من العلماء من أهل الفضل، وكان هذا العالم قد من الله عز وجل عليه بنعمة المال كثير المال. في يوم من الأيام جلس هذا العالم في الدرس يدرس العلم لطلابه وتلاميذه، بينما هم كذلك إذا برجل غريب يبدو عليه علامات الفقر والحاجة ويوحي حاله بأنه عزيز قوم ذل. دخل المجلس وجلس بين الطلاب والتلاميذ وبيده قارورة ماء، زجاجة فيها مية، حريص عليها يمسك بها لا تفارقه. العالم لفت نظر هذا الرجل فقطع درسه وقال: أيها الغريب، هل لك من حاجة فنقضيها؟ أو لك سؤال فنجيبك عليه؟ قال الغريب: ليست لي حاجة وليس عندي سؤال، ولكنني رجل تاجر، سمعت بك وعلمت بعلمك وحكمتك وفراستك وشدة ذكائك، وعندي سلعة غالية لا يستطيع أن يقدر ثمنها إلا رجل مثلك، فجئتك بها لأبيعها لك. قال العالم: وما تلك السلعة؟ فأخرج له القارورة، زجاجة مية، فصل مية. قال: هذه. العالم مسك القارورة وتفحصها ونظر فيها، قال: بكم تبيع؟ قال: بمئة دينار من ذهب. مئة دينار دي مشكلة، ايه ده شوية مية بمئة دينار؟ فقال العالم: أزيدك خمسين على المئة فقد اشتريتها بمئة وخمسين دينار. قال: لا والله، لا أريد إلا المئة، لا زيادة ولا نقصان. قال العالم لولده ويجلس معه في الدرس: اذهب يا ولدي إلى أمك وأتيني بمئة دينار من ذهب. الولد قام مسرعا وجاء بمئة دينار من ذهب، فقدمها العالم للرجل وأخذ منه قارورة الماء دفعها لولده، فشكر الرجل للعالم وانصرف من المجلس وانفض المجلس، وعاد العالم إلى بيته. وفي الليل أراد العالم أن يأخذ مرجعه رح ينام، الابن عنده حب استطلاع شوي، ذهب إلى قارورة الماء وأراد أن يتفحصها، إيه المية دي اللي تمنها 100 دينار من ذهب دي؟ فبيشرب لها مية عادية. جاء مسرعا لأبيه قال: يا أبت، هل خانتك فراستك؟ وهل خدعك الفقير الخبيث فباعك ماء عاديا بمئة دينار من ذهب؟ قال: لا والله يا بني، ما خانتني فراستي وما خدعني الفقير، فأنت نظرت للماء ببصرك فرأيته ماء عاديا، وأنا نظرت للماء بفراستي وبصيرتي فرأيت أن الرجل عزيز قوم ذل، عليه دين ودينه 100 دينار من ذهب، ولم يرد أن يريق ماء وجهه بين الجالسين، فجاء بماء وجهه في هذه القارورة ليبيعه عالما صاحب حكمة وفراسة. فقد نظرت إلى الماء في القارورة علمت أنه ماء عادي، لكن ببصيرتي علمت أن الرجل سكب فيه ماء وجهه حتى لا يريقه بين الناس، فقدمت له ما يريد، ووالله الذي لا إله غيره لو أقسمت بالله 100 قسم على أن هذا الماء يساوي أكثر من 100 دينار من ذهب ما حنست أبدا. الشاهد أن العالم قرأ صمت أخيه ولم يحتج إلى كلمات السؤال، وهكذا ينبغي على كل مسلم. اقرأ صمت أخيك، ربما يكون في ضائقة وهو عفيف لا يستطيع أن يتكلم ويفصح عما بداخله، وده كان منهج النبي، كان يتعهد أصحابه ويتعهد أحبابه، يسأل عنهم، يطمئن عليهم. هكذا هو الإسلام يا إخوة. إذن الله اشترى منك النفس والمال، فماذا قدمت لربك؟ هذا هو السؤال. الآن أرسل النبي رجلا واحدا على رأس سرية 18 ليلة بعيد عن المدينة نصرة لدين الله. طيب، قدم يوم السبت لسبع بقين من المحرم، وقد قتل خالدا، وجاء برأسه. وهنا لنا وقف، أنت بتقرأ كتب السيرة خلي بالك وانتبه، لابد أن تدقق وأن تحقق. وجاء برأسه إلى النبي فوضعه بين يدي النبي. انتظر معي، خذ القاعدة اللي عندي دي، كل ما ورد في قطع الرؤوس في عهد النبي لا يصح. تاني، كل ما ورد في قطع الرؤوس لا يصح، إما أن يكون الحديث معضلا أو ضعيفا جدا ولا يثبت عن رسولنا الأمين، لأن النبي لا يقر هذا أبدا. هذه واحدة. كل بقى ما يجي لك في السنن يقول لك وقتلوا كعب بن الأشرف وجاءوا برأسه للنبي، هذا لا يصح. أن ابن أنيس قطع رأس خالد بن سفيان الهذلي، هذا لا يصح ولا يثبت أبدا. خلاص، عشان كده احنا قلنا احنا بنتكلم عن صحيح السيرة، فدورنا نصوب الأخطاء الموجودة فين؟ في كتب السيرة، حتى نقرأ الإسلام قراءة نقية. فالوارد هنا لا يثبت ولا يصح، وسوف ندلل لك من خلال النصوص ونشوف حكم العلماء عليها. هجيب لك كده النصوص الواردة في قطع الرؤوس هذه. في رواية أخرجها ابن شبة في تاريخ المدينة قال حدثنا الحزمي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك ابن أنس، انتبه معي، قال بعث رسول الله، انتبه، مالك ابن أنس قال، طبعا مالك لم يشهد النبي وليس من الصحابة، ده من جيل التابعين، يعني رواية فيها ايه؟ انقطاع، الصحابي مش موجود اللي روى القصة من مالك، ده مرسل زي ما قال لك حديث معضل. طيب، المهم، حدثني مالك ابن أنس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أنيس إلى ابن نبيح فقال يا رسول الله انعته لي فإني لا أعرفه، فنعته له وصف، فقال إذا رأيته هبته، يعني الرجل ده شكله صعب، فقال ما هبت شيئا قط يا رسول الله، تقلقش علي. فخرج حتى لقيه خارجا من مكة يريد عرنة. عرنة ده وادي عند جبل عرفات اسمه وادي عرنة، وادي عرنة وليس من عرفات، عشان كده هناك لما يروح الحج الوادي ده محاط كده بسياج ويقول لك انتبه هذا ليس من عرفة، وادي عرنة ليس من عرفة، فده وادي موجود جنب عرفات. قال فخرج حتى لقياه خارجا من مكة يريد عرنة، فلما لقياه ابن نبيح قال له ما حاجتك ها هنا، تجاي تعمل هنا؟ قال جئت في طلب قلائص. ايه معنى قلائص في لغة العرب؟ القلائص تطلق على الناقة الفتية كاملة الخلف، يعني ناقة فرت مني فجئت لأبحث عنها، عشان انت بتقرأ تبقى فاهم. وكان ابن أنيس أناخ راحلته في مكان خبأها فيه، يعني هو خبى الراحلة في مكان، فلما سأله قال له والله جيت أطلب الناقة بتاعتي. طيب فمر يماشيه، مشوا مع بعض ساعة ويسأله، يبدأ يسأله، ثم استأخر عنه كأنه يصلح شيئا، ثم شد عليه فضربه بالسيف فقطع رجله. قال ابن أنيس فأخذ رجل نفسه فرماني بها فلو أصابتني لأوجعتني، يعني ما قطع له رجليه، الرجل مسك رجليه وضربه به. قال ابن أنيس فأخذ رجل نفسه فرماني بها فلو أصابتني لأوجعتني. قال ثم جاء برأسه إلى رسول الله. وهذه الرواية معضلة، حيث لم يذكر الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه سنده فيها إلى النبي عليه الصلاة والتسليم، وأخرجه الواقدي في المغازي. فقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن جبير عن موسى بن جبير قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سفيان بن خالد ابن نبيح الهذلي وكان نزل عرنة وما حولها في ناس من قومه وغيرهم، فجمع الجموع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس فبعثه سرية وحده إليه ليقتله. قال عبد الله فجلست معه حتى إذا هدأ الناس وناموا وهدأ اغتررته، يعني فجأة، فقتلته وأخذت رأسه حتى جئت المدينة، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلما رأني قال أفلح الوجه، قلت أفلح وجهك يا رسول الله، فوضعت رأسه بين يديه وأخبرته خبري، إلى آخر الحديث. وإسناد هذه الرواية ضعيف جدا، فالواقدي حكم عليه جمع من الأئمة بالكاذب، أي حاجة يجي لك عن الواقدي اعلم أنه كذاب لا يؤخذ عنه حديث. منه الإمام أحمد، وقال الحافظ الذهبي واستقر الإجماع على وهن الواقدي، يعني ضعيف ما يؤخذ عنه الحديث. ثم إن موسى بن جبير من أتباع التابعين ولم يذكر سنده في هذه الرواية، والروايات الصحيحة ليس فيها إلا أن عبد الله بن أنيس قتله، لكن لا يوجد أبدا في رواية صحيحة أنه قطع رأسه، فكل ما ورد في قطع الرأس لا يصح. خد دي قاعدة عندك، عشان دي شبهات بتصار ضد الإسلام والمسلمين، يقول لك في الكتب نعم هذا ضعيف هذا لا يصح، وآدي الأسانيد عندنا، فانتبه لهذا. لم يرد بسند مقبول إلا في رواية واحدة في زمن أبي بكر الصديق، وأنكر أبو بكر الصديق على من فعل هذا إنكارا شديدا، وقال يكفيني الكتاب والخبر، إنه ما كانوا أحيانا اللي فعل ده قال لك عشان أثبت للخليفة أنني قتلت من أرسلني من أجله فجيب له رأسه، فأنكر عليه الصديق. وسوف أتي لك برواية الصديق أهو في سنن سعيد بن منصور عن الزهري، قال لم يحمل إلى نسلم رأس قط ولا يوم بدء، وحمل إلى أبي بكر رأس فأنكره، ده كان في زمن الصديق فقط، وأنكر على من فعل إنكارا شديدا. إذن الروايات الواردة في قطع الرؤوس لم تكن من هدي الإسلام، ولم يقرها نبي الإسلام، ولم تحدث في عهد النبي أبدا، ولكن كلها ضعيفة لا تثبت ولا تصح. قال فأعطاه عصا، يعني لما جاء بقى بشترن وقتل هذا المعاند، النبي أعطاه عصا، فأعطاه عصا وقال هذه آية بيني وبينك يوم القيامة، هذا سنده جيد. فلما حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه في أكفانه، أي عبد الله بن الممات، العصاية دي النبي أعطاهاني كآية، فخلوها معايا فين؟ في الكفن. هذا عن سرية عبد الله بن أنيس المتجهة إلى خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي، فإن قدر بقاء كان لقاءها واصل مع السرايا والبعوث بين أحد وبين الأحزاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.